لمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا انتصار المقاومة وسيف القدس، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي العزيز، وكل انتصار وأنتم بخير إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة.
بارك الله فيكم. دكتور ناجي، كيف تلقى الفلسطينيون والعرب والمسلمون أخبار انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة؟ كيف كان التعاطي العالمي أيضا مع هذا الحدث الكبير؟
سيدي، كان الانتصار في غزة شقين. الشق الأول يتعلق بأن إسرائيل قد اعترف الجميع بأن إسرائيل قد هزمت بسبب الصمود والقوة النارية التي طالما حافظت عليها المقاومة أثناء قصف بعض القرى وبعض المدن المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي. والأمر الآخر الذي فاجأ الجميع، وهو ليس مفاجئا لمحور المقاومة، إنما فاجأ الذين دائما يحاولون أن يلعبوا على الوتر الطائفي وأيضا يحاولون أن يقزموا الدور الإيراني، عندما خرجت فصائل المقاومة وقالت بفم الملآن شكرا إيران، كانت هذه الكلمة تعادل ذات الانتصار إن شاء الله تعالى، ونقولها بفخر وعزة وكرامة، لأن إيران التي قدمت الكثير لا تريد إلا كلمة شكرا، حتى كلمة شكرا ربما لا تريدها. لذلك كان لهذا الوقع الصدى الكبير عند أعداء المقاومة وعند أعداء إيران، وبنفس الوقت عند محور المقاومة وعند فصائل المقاومة. لذلك كان لهذا النطش الطين. وبالمقابل سمعنا وتابعنا كيف تضعضعت القوى الرجعية العربية وحتى أيضا في أمريكا وأوروبا، حيث أصبح هناك نوعا من تخبط في صناعة الرأي العام السياسي. وسمعنا ما قاله وما طالب به جون بايدن عندما صرح بأن كان هناك مكالمة هاتفية بينه وبين نتنياهو كانت قاسية للغاية عندما طلبه بإيقاف هذه الحرب، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية كانت تشعر أو ربما وصل إليها بعض المعلومات التي تؤكد بأن محور المقاومة بأكمله بمجموعه بكليته مستعد أن يدخل في هذه المعركة بحال تجاوزت الخطوط الحمراء. وهذا العمل الأساسي الذي ضغط على الإدارة الأمريكية التي بدورها ضغطت على نتنياهو. لذلك كان هذا الانتصار مفصلي إن كان على المستوى الصمود والتصدي وأيضا إن كان على المستوى السياسي، وكان له أبعاد استراتيجية تتعلق بجهزية المقاومة، بجهزية محور المقاومة التي يده على الزناد من أجل تحقيق أي مكسب يساهم أو يكون نهائي في تحرير فلسطين من غزة العدو الصهيوني.
طيب، ما هي طبيعة المرحلة التي تلي انتصار المقاومة الفلسطينية؟ هل ما بعد الانتصار يشبه ما قبله؟
سيدي، أعتقد أنها الخطوة الأولى ضمن الألف ميل. لذلك يجب على المقاومة وعلى فصائل المقاومة وعلى محور المقاومة أن يستعد إلى المزيد من جولات الصراع، أن يستعد إلى المزيد من امتلاك مكامن القوة إن كانت الاقتصادية أو العسكرية وفي مقدمتها الإعلامية، من أجل مواجهة المشروع الكبير الذي يعد المقاومة بعد انتصارها في غزة، وكما قلنا عند بداية الحديث في عام 2000 وثم 2006 وهكذا دواليك حتى وصلنا إلى هذا الانتصار التاريخي الذي هو يعتبر كما قلت الخطوة الأولى. ومن هنا لا أعتقد بأن الصهيونية العالمية أو اللوبي الصهيوني سوف يقف مكتوفة الأيدي في ظل هذا التطور الدراماتيكي، إن كان على مستوى كما قلنا القوة الصاروخية التي حافظت على تعدادها ودقتها، وأيضا أضيف إليها المواقف السياسية حيث شعر قادة التطبيع العربي لأنهم غير قادرين على مواجهة شعوبهم، مما جعلهم يسارعون إلى محاولة تبرير أو تبييض وجههم أمام المقاومة. ولكن للأسف أصبح الرأي العام العربي يدرك بأن هؤلاء مجرد دمى في يد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك المعركة القادمة سوف تكون أصعب في عدة مجالات، إن كانت أمريكا سوف تحاول فرض المزيد من العقوبات إن كان على حزب الله في لبنان، أو محاولة عزل غزة من خلال إضافة مرة أخرى إعادة إضافة منظمة أو بعض القادة في منظمة في حركة الجهاد الإسلامي وفي حركة حماس إلى لوائح الإرهاب، وأيضا الضغط على مصر من أجل تستعيد دورها الذي كان يمارسه حسني مبارك، بمعنى أن تكون هناك قبضة حدودية على سيناء لكي تمنع أي تهريب أو وصول أي أسلحة إلى حركة المقاومة. وهناك أيضا في المقابل هناك الضغوط السياسية التي سوف يسعى اللوبي الصهيوني، مع أنه اليوم بموقع لا يحسد عليه بسبب كما قلنا في لقاء سابق بسبب الصراع ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الليكود في الكيان الكيان الغاصب، ولكن اللوبي الصهيوني لن يتوقف على بأن يضغط على الإدارة الأمريكية من أجل أن ينتزع منها مواقف تكون قريبة أو تشابه المواقف التي طالما كان يتحدث بها ترامب أثناء توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب يعني الكيان الصهيوني هزم أمام مجاهدي غزة رغم قلة عددهم وعتادهم، وطبعا هزم هذا الكيان الجيوش العربية والرسمية. ماذا تعني هذه المعادلة وما دلالاته؟
سيد الكريم، لنكن واقعيين ومنطقيين وبرغماتيين إلى أكثر حدود، الجميع يعلم بأن لم تكن غزة وحدها التي تقاتل، لم تكن فصائل المقاومة وحدها التي تقاتل، بل كان هناك امتداد طبيعي وكبير وقوي بآن معا، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران التي كما قلنا كانت يدها على الزناد، كان أصبعها على الزناد. مما يعني بأن محور بأن فصائل المقاومة في غزة كانت لها هذا الاتكال، لها هذا العمود الفقري القوي، لها هذا القلب النابض بالحياة، النابض بالعطاء والكرم على كافة المستويات. وهذا الكلام ليس لي بل هو لفصائل المقاومة الفلسطينية التي قالت أن إيران دعمتنا بالسلاح والمال وبكل ما يمكن، وكان هذا الكلام واضح للغاية. بينما بقية العرب شاهدناهم ماذا فعلوا بأموالهم التي تم تصديرها أو تم وحدها أو تم أعطائها للولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها وصل منها الكثير إلى الكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك لا يمكن معادلة أن ما حصل في غزة هو فقط صنيعة حركات المقاومة، نحن نشد على أيديهم ونحن معهم ونحن نكابر هذه القوة التي فيهم والصمود، ولكن هناك امتداد، هناك تطور في غرفة عمليات مشتركة أصبحت موجودة على كافة، أصبحت موجودة في كافة مفاصل حركات المقاومة، إن كان في حزب الله، في حماس، في الجهاد الإسلامي وغيرهم، حتى إيران والعراق، حتى اليمن والعراق. مما يعني بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي كان يدرك بأن هذه المعركة ليست جزئية، ليست ببقعة جغرافية محددة، بل هي قادرة أن تمتد بسرعة وقادرة أن تقلب المعادلة بسرعة، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها. لذلك أنا كما قال سماحة السيد بتصريح بأن حزب الله عندما تطلب حماس التدخل نحن جاهزون، أو عندما تطلب فصائل المقاومة التدخل نحن جاهزين. من هذا المنطلق كان الجميع يعلم بأن الجميع ينتظر الإشارة أو لحظة أو ساعة الصفر لتنطلق المعركة الكبرى، وإن كان في مكان ما هناك بعض الأبعاد السياسية والاستراتيجية على كافة القوى الكبرى تأخذها بعين الاعتبار، ولكن بلحظة ما كان سوف يحدث ذاك الزلزال وسوف تسقط كل الخطوط الحمراء وسوف تشتعل المنطقة. لذلك حاول بايدن بقوة أن يضغط على نتنياهو وأن يردعه وأن يطالبه بوقف هذا العدوان. وقد تسرب حديث بايدن إلى كثير من الزعماء التطبيع في العالم العربي، وقد سمعنا ما صرح به محمد بن سلمان في السعودية، وسمعنا ما صرح به أردوغان في تركيا، وسمعنا ما صرحت به حتى باكستان. مما يعني بأن المقاومة كانت في قوتها، في أوج قوتها مع امتدادها المقاوم الذي يمتد من فلسطين حتى طهران.
طيب بعد انكشاف إجرامية ودجل نتنياهو، كيف سيكون مصيره ومستقبله القادم برأيكم؟
سيدي الكريم، أنا لا أتوقع نهاية مأساوية في الوقت الراهن لنتنياهو، لأنه لم يبقى غيره مما يعرف بالأباء المؤسسين بالكيان الغاصب الإسرائيلي. فهو أحد ورثة الجنرالات أمثال شمعون بيريز وأريال شارون ومناحيم بيجن، هؤلاء الذين ارتكبوا المجازر وفزعوا وكان لهم اليد الكبرى في الإجرام، والذين ارتكبوا بيعرف بجرائم الحرب. لا نقول للأسف، ولكن نقول بمعنى بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي لم يستطع أن يجد بديل، لم يستطع أن يخلق شخصية توازي نتنياهو. لذلك سوف يبقى نتنياهو بالمشهد السياسي، بل سوف تسعى كل اللوبي الصهيوني في أوروبا وفي أمريكا إلى دعم نتنياهو وتقديم كل ما يمكن تقديمه لكي يبقى في هذا المشهد السياسي، رغم أنه محكوم بالفساد، رغم أن هناك ملحقات قانونية بحقه، رغم سقوطه السياسي عشرات المرات، ولكن كما نلاحظ بكل مرة يتقدم اللوبي الصهيوني ويحاول أن يطلب من الإدارة الكيان الغاصب بأن الإدارة العميقة في الكيان الغاصب بأن تقوم بإجراء انتخابات مبكرة، وهذا ما حصل خلال 4 جولات. لذلك لا أعتقد أن نهاية نتنياهو قريبة سوف تكون مأساوية في القريب العاجل، ولكن على المستوى البعيد سوف يؤكد سقوط نتنياهو إلى سقوط الكيان الغاصب الإسرائيلي، أو بالأحرى إلى سقوط آخر الجنرالات، مما يعني فقدان الرأس الأساسي الذي بمكان ما لا نحو صفوة في إدارة الكيان الغاصب، وخاصة أنه متمرس في الإجرام والقتل والتدبير، وأيضا له علاقات دولية متشعبة في أوروبا وأمريكا، وهذا ما جعل الحزب الجمهوري يسارع عشرات المرات إلى دعمه.
طيب نعود إلى الدكتور ناجي أمهز. دكتور، مرة أخرى، طبعا نحن في الذكرى 21 لانتصار المقاومة في لبنان ودحر العدو الصهيوني من أرض الجنوب اللبناني، كيف تقرؤون هذا التزامن بانتصار معركة سيف القدس وذكرى انتصار المقاومة في لبنان؟
سيدي، لنتكلم برؤية تاريخية نوعا ما لكي نفهم الذي جرى عام 2000 وما جرى عام 2021. في الحقيقة ما حصل في عام 1976 هو هذا كان الأساس في هذا المشهد الذي نشاهده على مستوى خارطة العالم العربي والإسلامي. علينا أن نتذكر أنه قبل عام 1979، قبل الثورة الإسلامية في إيران، استطاع الكيان الغاصب الإسرائيلي أن يفرض سيطرته على 4 مليار بشر. يا سيدي، علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت واعترفت بالكيان الغاصب، وأيضا روسيا والصين، كافة الدول التي هي حتى بما فيهم أوزبكستان، كل هذه الدول التي تستدور في المحور الأوروبي والأمريكي حتى الآسيوي، بعضها في آسيا، سارعت إلى الاعتراف بالكيان الغاصب الإسرائيلي وقدمت له الطاعة. كل الذي حصل في عام 1979، خرج الإمام الخميني ووقف بوجه هذا المشهد العظيم الذي لا تستطيع كل أدبيات الكلمات، كل ما استطاع نصل إليه الفنانون والمبدعون من خلق رسومات، أن يصوروا هذا المشهد الكبير عندما وقف هذا الرجل الأسطوري التاريخي وقال أمريكا الشيطان الأكبر والموت لإسرائيل وأمريكا. هنا سقطت إسرائيل، هنا سقطت أمريكا، هنا سقطت المعادلة السياسية الاستراتيجية التي كانت ترسى من المنطقة، وما تبقى هو امتداد طبيعي وروحي. لا يمكن لأحد أن يجد مبررات سياسية أو عملية أو حتى بالفكر الاستراتيجي أن يعلم ما الذي حصل، كيف تداعت هذه الإمبراطورية الكبرى التي كانت في فترة سابقة مكتوب لها أن تصل من الفرات إلى النيل ومن الأرض إلى النخيل، كيف استطاعت إيران أن تحاصرها في وقت كانت كل جيوش العالم تحاول أن تدمر إيران، أن تنفصلها عن حدها، أن تجعلها تتراجع عن موقفها التاريخي، الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي. أمام هذا المشهد نستطيع أن نقول بمكان ما، وقد كتبت هذا المقال مرات وقد نشرت في عدة مواقع إيرانية، عندما قلت عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الأول الذي رفع علم فلسطين فوق سفارة الكيان الغاصب، عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الذي استطاع أن يستبدل الحجر الذي كان يحمله المجاهد والمقاوم في فلسطين وقدم له البندقية والصاروخ. علينا أن نتذكر هذا المشهد، وهذا المشهد نفسه هو الذي حصل بلبنان. لذلك كل المعادلات أصبحت طبيعية، أصبحت ذات نتائج طبيعية. التحرير في عام 2000 هو الخطوة الأولى التي قدمها الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس سره إلى كافة الأوطان العربية والإسلامية، وقال انظروا إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وهؤلاء الرجال المؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بالقضية وبالسيادة وبالحرية هم يحققون ما عجزت عنه كل الدول العربية. ولكن للأسف ليس فقط الذين هزموا من إسرائيل هم فقط العرب، بل العالم كما أقول 4 مليار بشر يا سيد الكريم هزموا أمام الكيان الغاصب الإسرائيلي. وجاء هذا الرجل العظيم الذي يشبه الأنبياء بروحه وعقله وفكره ووجهه وهزم هذه الأسطورة. لذلك علينا أن لا نتكلم كثيرا، مع أن هذا الانتصار عزيز وعظيم جدا على قلوبنا وكل الأحرار في العالم، ولكن عندما نتذكر عظمة الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس سره ورضي الله عنه في ذاك الحقبة التاريخية القاسية، كانت أمريكا وإسرائيل تسيطران على كل العالم، وقف وجهها وقدم هذا الانتصار إلى الشعب اللبناني، وبالأمس قدم هذا الانتصار إلى الشعب الفلسطيني العظيم. وإن شاء الله نحن نسير على هذا الضرب بنور هذا الرجل الذي قلب المعادلة وغير الاستراتيجيات، وحتى استطاع بما كان ما أن يلغي الحدود ويلغي الطبقية ويلغي الأفكار التي طالما كانت ترعب العقل العربي، ترعب العقل الإسلامي التي بقولة الجيش الذي لا يقهر.
شكرا للدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من